بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الحاج في حجه إذا جامع زوجته قبل المشعر الحرام ترتبت عليه أحكام أربعة، فإذا أضيف إليها الفساد بناء عليه تصير خمسة، وتحدثنا حول ذلك ولا نكرر. ثم قلنا هناك أمور جانبية تجدر الإشارة إليها. ذكرنا الأمر الأول تحت عنوان التفريق، إلى التفريق متى وإلى متى. طرحنا تحت هذا العنوان سؤالين. السؤال الأول أن التفريق هل يكون في خصوص الحج الثاني أو في خصوص الأول أو في كليهما؟ والتساؤل الثاني إن التفريق بناء على وجوبه أو استحبابه، ما أدري، وكما هو رأي ابن رافع حيث كان يذهب إلى الاستحباب، بناء على وجوبه أو استحبابه إلى متى يستمر؟ هذان تساؤلان محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. جواب السؤال الأول. أما بالنسبة إلى السؤال الأول فهناك قولان في المسألة، فذهب بعض إلى أنه لازم في خصوص الحج الثاني كما هو المنسوب إلى المحقق في الشرائع والنافع والعلامة القواعد. بينما ذهب بعض آخر، عليكم السلام ورحمة الله، إلى وجوبه في كلا الحجين. ونسب ذلك إلى الصدوقين والأشكاكي. وقد اختاره النراقي في المستند جزء 13 صفحة 239، وهكذا صاحب الحدائق في الجزء 15 صفحة 370. والمناسب هو الثاني، أعني لزوم التفريق في كليهما. والوجه في ذلك إنا إذا لاحظنا الروايات السابقة وجدنا أن بعضها يدل على لزومه في خصوص الحج الأول، من قبيل صحيحة معاوية التي ذكرناها تحت رقم 2، الرواية الثانية ذكرناها لما عددنا وسردنا ذكر الروايات، حيث جاء فيها وإن لم يكن جاهلا فإن عليه عليكم السلام ورحمة الله أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضي المناسك ويرجع إلى المكان الذي أصاب فيه ما أصاب وعليه الحج من قابل. وهي واضحة في أن التفريق يكون في الحج الأول، والبعض الآخر من الروايات دل على وجوبه في خصوص الحج الثاني. صحيحة معاوية الأخرى التي ذكرناها تحت رقم 6، ما أدري ستشوف 6 أو 5 6 الظاهر، حيث جاء فيها وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنا وعليه الحج من قابل. فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما، فلم يجتمعا في خباء واحد إلى آخره. فإنه عليه السلام فرع قوله، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها إلى آخره، فرعه على قوله إيش؟ وعليه الحج من قابل. فيستفاد منه أن التفرقة هي في الحج الثاني. وهناك طائفة ثالثة على اي حال استاذ شون ما شان شنو هذا بيها تأويلها يمكن مثل ما تقولوا، لكن اللي يقراها يرجعها إلنا يمكن. وهناك طائفة ثالثة دلت على ان التفرقة تثبت في كلا الحجين، فلاحظ صحيحة زرار حيث جاء فيها وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدن وعليهما الحج من قابل. فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما إلى آخره. وهي واضحة في أن التفرقة ثابتة في الحج الثاني أيضا، وباتضاح هذه الطوائف الثلاث يتضح أن المناسب هو لزوم التفرقة في كلا الحجين لتصريح صحيحة زرارة بذلك، ولا ينافيها ذكر التفرقة في خصوص الحج الأول كما في الطائفة الأولى، أو في خصوص الحج الثاني كما في الطائفة الثانية، لأن الطائفتين المذكورتين لم تذكر قيد فقط حتى تكون صريحة. صريحة في من؟ في الاختصاص بأحد الحجين، وبالتالي لتكون المعارضة مع الطائفة الثالثة معارضة مستقرة. وما دام قيد فقط ليس مذكورا، فتصير الطائفتان ظاهرتين في الاختصاص بالحج الأول أو بالحج الثاني، ومعه ترفع اليد عن هذا الظهور بصراحة أو أظهرية الطائفة الثالثة الدالة على لزومه في كليهما، فالمناسب لزومه في كليهما. هذا كله بالنسبة إلى جواب السؤال الأول. ها؟ لم الإمام في الرواية الثالثة شنو؟ صرح بأنه في كليهما بعد تخير، ما له معنى. مو التخير هم ما له معنى، يعني تخير بالتفريق هو في حد نفسه. بلي. عنوان جانب صغير جواب السؤال الثاني. وأما السؤال الثاني أعني إلى متى تستمر التفرقة، إن الروايات في ذلك مختلفة، فبعضها دل على أنها تستمر إلى يوم النحر الذي هو كناية عن تحقق التحليل بالذبح كصحيحة معاوية ابن عمار المذكورة في رقم 6 قريناها قبل شوية، حيث جاء فيها وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنه وعليه الحج من قابل. فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله. وبعضها هذا بالنسبة إلى بعض، وبعضها الآخر دل على أن المدار على أنها يعني التفرقة إلى قضاء المناسك والعودة إلى مكان الإصابة، فصحيحة معاوية الأولى المذكورة في رقم 2 هم قريناها قبل شوي حيث جاء فيها وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضي المناسك ويرجع إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا. وهذا البعض الثاني. والبعض الثالث من الروايات دل على أنها يعني التفرقة تستمر إلى النفر يعني يوم 12 بقيد الوصول إلى مكان الخطيئة مكان الحادثة كصحيحة الحلبي الذي هم اذكرناها فيما سبق. تحت رقم 4 حيث جاء فيها وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شيء ويفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجع إلى المكان الذي أصاب فيه ما أصاب. هذه طوائف ثلاث في المسألة. وكيف التوفيق؟ هناك وجوه للعلاج. الوجه الأول ما نسب إلى صاحب الرياض وتبناه صاحب الحدائق في الجزء 15 صفحة 371 وحاصله أن يحمل الاختلاف على اختلاف مراتب الفضيلة. وأدنى مراتب الفضيلة هي أدناها يا أبو التحلل بذبح الهدي، وأعلاها قضاء المناسك والوصول إلى محل الخطيئة. قال في الحدائق: ولعل طريق الجمع بينها حمل تعدد هذه الغايات على مراتب الفضل والاستحباب، فغايته الأولى بلوغ الهدي محله، وأفضل منه قضاء جميع المناسك، وأفضل الجميع الرجوع إلى موضع الخطيئة. انتهى. وقد جعل قدس سره المرتبة الأولى الأدنى النحر، والثانية قضاء المناسك، والثالثة العليا الوصول إلى محل الخطيئة. وإن كانت الروايات لعله لا يظهر منها جعل الوصول إلى محل الخطيئة في مقابل قضاء المناسك، والأمر سهل. وقد اختار هذا الجمع أيضا السيد الحكيم في دليل الناسك صفحة 207. وأشكل عليه السيد الخوئي في المعتمد الجزء 4 صفحة 81، بأن ظاهر الروايات هو الوجوب دون الاستحباب والفضيلة، ورفع اليد عن هذا الظهور في الوجوب، والمصير إلى الاستحباب شيء لا موجب له. هذا ما أفاده وفيه أي فيما أفاده السيد الخوئي. صحيح إن ظاهر الخطاب هو الوجوب، ولكن المدعى أن العرف حينما يسمع وجود غايات ثلاث للتفريق، يفهم تفاوتها من حيث الفضيلة، كما إذا قيل صم إلى غروب الشمس وفي رواية أخرى قيل صم إلى ذهاب الشمس. عمر المشرقية التي هي الذي هو يتحقق يعني ذهب العمر المشرقية بعد ما بعد غروب الشمس وسقوط القمر. إن العرف يجمع بجواز الإفطار عند سقوط القرص وأن الأفضل هو الانتظار إلى ذهاب الحمرة. فمقامنا من هذا القديم والتشكيك في الجمع العرفي المذكور لا وجه له. نعم نحن لا نصير إليه لنكتة أخرى ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. إن تمت لا تصل النوبة إلى الجمع المذكور وبالجملة نحن لا ننكر عرفية الجمع المذكور وإنما لا نصير إليه لما سيأتي إن شاء الله. هذا الوجه الأول الجواب الأول أو الوجه الأول للجمع للعلاج. الوجه الثاني شنو هو عرف وظهور ابن منعر عرف بعد هيك بعد في مثال ما صم الى هذا شنو رأي النظرة فهيك تسوي كلهم يقولون ايش انا ما ادري. هو سلمنا شو العرف شي يسوي بعد حين ظهور الظهور ويجمع شنو زين جيد. الوجه الثاني او الجواب الثاني ما ذكره صاحب الجواهر في الجزء 20 صفحة 359 وحاصله قياس المقام على مثال إن خفيت الجدران فقصر وإن خفي الأذان فقصر فإنه هناك ذكر أن المعارضة هي تقرينا بعد بين من وبين من إطلاق المفهوم في واحد وشنو المنطوق في الآخر وهنا الأمر كذلك. فإن مطلق مقتضى إطلاق المفهوم في الطائفة الأولى شنو هي خلنا نتذكرها أعني التي جعلت المدار على شنو بلوغ الهدي محل أنه لو لم يبلغ الهدي محله فلا يجوز الاجتماع ويستمر التفريق حتى لو وصل إلى محل الخطيئة. وهذا يتعارض قياما مع منطوق الأخرى الذي دل على كفاية الوصول إلى محل الخطيئة بعد قضاء المناسك فيقيد إطلاق المفهوم بمنطوق هذه. يعني بما إذا كان محل الهدي هو محل الهدي هو مكان الخطيئة، كما لو فرض أنه جامعها عندما خرج من مكة ومر قبل ذهابه إلى عرفات مرديما، مو مستحب عندنا يبات واحد ليت التاسع يبات وين في منى، فجامعها في منى، فإنه في مثل ذلك يكون محل الذبح هو مكان الخطيئة. وبالتالي يقيد إطلاق المفهوم بما إذا كان محل الذبح هو مكان الخطيئة. وبالتالي يكون المدار على الوصول إلى محل الخطيئة. ولا يكفي الذبح من دون الوصول إلى محل الخطيئة. قال قدس سره، هاي نفس العبارة بالله ليكون مشتبهين احنا في فهم ما اراده. ان الذي يقتضيه النظر في النصوص بعد تقييد المفهوم في بعضها بالمنطوق في اخر، بين شريطين إن لم يكن إجماع، كون الغاية العليا. أنت اكتب بالهامش أنت اكتب تحت العليا، قول شنو؟ أي هي العليا. يعني إن لفظ العليا خبر علما الكون وليس صفة علما للغاية. فالتفت، كون الغاية العليا في الأداء والقضاء وهي محل الخطيئة، انتهى ما أفاده قدس سره. وفيه أولا وثانيا، أولا إن تقييد إطلاق المفهوم ينتج عكس المقصود الذي يريده صاحب الجواهر. ولا يوصله إلى مقصوده، بل نقول أكثر، إن لازم إن تقييد المفهوم إطلاق المفهوم شيء غير ممكن في حد نفسه، فلنا إذن في المقام دعويان، الأولى إن تقييد إطلاق المفهوم ينتج عكس المقصود، والثانية إن تقييد إطلاق المفهوم هو شيء غير ممكن في حد نفسه. ترى هذا كله حشينا في التعليق الأول بأول. أما بالنسبة إلى الدعوة الأولى فباعتباري أن لو قيدنا إطلاق المفهوم بمنطوق الطائفة الأخرى فذلك يعني التقييد بأو، وليس بالواو، ولازم التقييد بأو هو كفاية أحد الأمرين لا اجتماع، لا اجتماع كلا الأمرين، بينما هو يريد اجتماع كلا الأمرين، فكان المناسب له أن يقيد إطلاق المنطوق لا إطلاق المفهوم، ففي مثال إن خفيت الجدران فقصر، لو قيدنا إطلاق المفهوم فتصير النتيجة إن لم تخف الجدران فلا تقصر إلا إذا، إلا إذا شنو؟ إلا إذا خفي الأذان، وهذا معناه كفاية أحد الخفائين لأنه يلزم اجتماعهما، فهذا من الأمور الواضحة. نعم لو قيدنا إطلاق المنطوق فيلزم أن نقيده بالواو فتصير النتيجة اعتبار كلا الخفائين، ويتحول المجموع إلى علة واحدة. إذن تقييد إطلاق المفهوم بمنطوق الأخرى ينتج كفاية إحدى الغايتين لا لزوم اجتماعهما، فالمناسب فنيا لصاحب الجواهر، ومناقشتنا هذه فنية، والمناسب لصاحب الجواهر تقييد إطلاق المنطوق دون المفهوم. هذا بالنسبة إلى الدعوة الأولى. الدعوة الثانية إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.